فتصف النفس حينا بعد حين وتقبل باشتياق للطاعات فذكر الله تحيا به القلوب وتأنسه العقول النيرات ينادي ذو الجلال عليك فاسعى لذكر الله حي على
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله دعوة للتسامح والتصالح أوجهها من على هذا المنبر الكريم لكل الأطياف والفئات لا سيما ونحن نشهد في بلدنا في الأيام الماضية حملة إعلامية شرسة تبث الذعر والخوف بل والفوضى بين أبناء هذا البلد الكريم الحبيب وكأن هناك من لا يريد أن يحيا مصر آمنا مستقرا مطمئنا ويريد هؤلاء ألا يتنفس الناس عبير الحرية وشذاها فهم يستغلون هذه الحرية أسوأ استغلال إنها حرية الفوضى بلا التزام ولا ضوابط فالكل يشيع ما شاء ويقول ما شاء في أي وقت شاء وفي أي موقع على النت شاء وفي أي فضائية شاء وفي أي جريدة شاء. ثم يمضي بعد قوله آمنا مطمئنا مستريح البال مستقر الضمير، وتصبح البلد وتمسي وإذا أعراضها مجرحة وسمعتها ملوثة، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا تطاق بحال من الأحوال، فضلا عن أنها حالة لا يمكن أن يعلو فيها البناء وأن تدفع فيها عجلة التنمية والاقتصاد. والشنيع الفظيع أن من هؤلاء من يريد الآن الوقيعة بين الشعب والجيش والمجلس الأعلى للقوات المسلحة. فأنا أدعو من على هذا المنبر الكريم بعد هذه الحملات الإعلامية الضخمة التي تبث الذعر والرعب ولا زالت، وتصور الإسلاميين على اختلاف انتماءاتهم كالسلفيين وأنصار السنة والجمعية الشرعية وغيرهم كالإخوان والتبليغ، تصور هذه الحملة هؤلاء على أنهم وحوش ضارية كاسرة مترصدة لحرق وجوه النساء اللائي يمشين بلا نقاب في الشوارع والطرقات، أو لقطع الآذان لأنهم صاروا دولة داخل الدولة وتحركوا لإقامة الحدود بأنفسهم. وأخيرا بلغني بالأمس منشورات توزع بأنهم مستعدون الآن لقتل كل سائح ينزل إلى مصر، فضلا عن تعديهم على هدم الأضرحة ونبش القبور وإثارة الفزع والرعب بين الناس. نريد شيئا من العدل، ولا أقول أريد العدل المطلق، بل أريد شيئا من العدل، ونريد شيئا من الإنصاف، ونريد شيئا من الحق، وندعو الجميع إلى التسامح والتصافح والتصالح. فمصر لا تحتمل هذه الفوضى ولا تحتمل هذه الفتن قط. حاول من حاول أن يشعل نار الفتنة الطائفية في بلدنا، فوجدوا الناس على المستوى المسؤولية، وفشل هؤلاء في إشعال نار هذه الفتنة التي لو احترقت لدمرت الأخضر واليابس، وهم يحاولون الآن إشعال نار الفتنة بين السلفيين والمؤسسة الرسمية الدينية في الدولة الأزهر ووزارة الأوقاف وبين الصوفيين أو الصوفية، لتسود حالة من الفوضى والقلق والفزع والرعب بين الناس يراد منها التشويه للإسلاميين، بل والبعض أيضا يريد أن يكون الإسلام متهما في قفص اتهام على طول الخط. وأنا منذ البداية أيها الأفاضل أقول لقد بدأ تاريخ التسامح بالإسلام، وأسألكم بالله تدبروا كل لفظة. وأنا أعلم أن من إخواننا الآن من الصحفيين والكتاب من يجلس بيننا أو يتابعني، أقول لهم لقد بدأ التسامح بالإسلام، فتاريخ التسامح هو بداية الإسلام. أيها الأفاضل، أيها المنصفون، أيها العقلاء، أيها الحكماء، أنا أخاطب كل أطياف شعبنا وكل أطياف بلدنا، أخاطب الصحفيين، وأخاطب رجال النخبة، وأخاطب المفكرين، وأخاطب المحللين، بل وأخاطب السياسيين والرسميين، بل وأخاطب آباءنا وإخواننا من الصوفيين، أخاطب السلفيين وأنصار السنة والتبليغيين والإخوان والجمعية الشرعية، وأخاطب آباءنا وأمهاتنا الفضليات، وأخاطب شبابنا وأولادنا، أخاطب كل مسلم في مصر وكل مواطن من الأقباط يعيش على أرض مصر، وأقول للجميع اقرأوا معي أول آية في القرآن الكريم كله، أظنكم تحفظونها جميعا، إنها قول الله في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. لم يقل الحمد لله رب المسلمين، ولم يقل الحمد لله رب الموحدين، وإنما قال الحمد لله رب العالمين. هذه نعلنها بأعلى الصوت للدنيا كلها، أول آية في كتابنا، ولا زالت تتلى إلى قيام الساعة: الحمد لله رب العالمين. فربنا جل جلاله وتعالت ذاته وتقدست أسماؤه وصفاته، ليس رب شعب دون شعب، وليس رب أمة دون أمة، وليس رب المسلمين دون غيرهم أبدا، بل هو رب العالمين، رب الكافرين ورب المؤمنين على السواء، رب المسلمين ورب اليهود ورب النصارى ورب العالمين جميعا، هو الله. الحمد لله رب العالمين. يعرف علماؤنا الرب فيقولون كما قال العلامة الألوسي رحمه الله: الرب هو الخالق ابتداء، والمربي غذاء، والغافر انتهاء. الرب هو الخالق ابتداء، هو الذي خلق المسلم والكافر، فهو الذي خلق آدم وكرم آدم ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وكرم بنيه كل بنيه، فقال جل جلاله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالتفضيل لبني آدم، والتكريم لبني آدم، وآدم أبو البشرية جمعاء، آدم أبو البشرية جمعاء. فالله رب الكافرين ورب المسلمين، هو الذي يربيهم بنعمه، هو الذي يربيهم بفضله، وهو الذي يرى كفرهم به ويحلم ويصبر عليهم. فليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يسبونه جل وعلا ويرزقهم ويعافيهم، ويكفرون به جل وعلا ويرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. فالله جل جلاله رب الخلق أجمعين، وهذه هي اللبنة الأولى في صرح التسامح الذي أرسى لبناته كاملة بلا نقص دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا بالتقوى والعمل الصالح. قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. عاب ربنا جل وعلا على أولئك الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، فقال سبحانه: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. وقال جل وعلا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بل وأنكر جل وعلا ورد على أولئك الذين زعموا أن التكريم حتى في الآخرة حكر عليهم وخاص بهم، فقال سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل وخاطب ربنا أمة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذا عدل الإسلام، وهذا عدل الله جل وعلا، لا مجاملة على حساب السنن والمنهج. فسنن الله في الكون ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجامل أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لقد تخلى بعض الرماة في معركة أحد عن أمر واحد لسيدنا رسول الله فكانت الهزيمة، بل وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه للقتل، وشج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين، وانتشر خبر موته في الميدان، حتى مر أنس بن النضر على الصحابة وقد ألقوا السلاح واستسلموا للموت، فقال لهم أنس: لما ألقيتم السلاح؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصرخ فيهم أنس بن النضر وقال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله لا يجامل أحدا من الخلق. يقول نبينا وحبيبنا لبضعته الطاهرة، للزهراء، لفاطمة أم الحسنين رضي الله عنهم جميعا، يقول لها: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، ويعلنها صريحة مدوية: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لقد أعز الإسلام سلمان فارس ووضع الكفر الشريف أبا لهب. لا يجامل الله جل وعلا أحدا من خلقه مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. نعم، هذا هو عدل الإسلام وتسامحه الذي لا يعامل الخلق على اللون أو على العنصرية البغيضة أو على العصبية المقيتة، وإنما على تقوى الله والعمل الصالح. بل تذكروا هذا الأصل الذي سأؤصله لكم الآن، وهو من الأصول الكبيرة التي قل أن ينتبه إليها. هل تعلمون أن عظمة هذا الدين وعدل هذا الدين أنه سبحانه وتعالى لا يحرم أجر من آمن به جل وعلا وبالرسل والأنبياء الذين بعثهم قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل من آمن من أبناء شريعة من الشرائع، كل من آمن من أبناء شريعة من الشرائع السماوية المنزلة على كل رسل الله وأنبيائه، من آمن من هؤلاء بالله وآمن بهذا الرسول الذي أرسله الله وآمن باليوم الآخر، فله أجره عند الله، ولا خوف عليه ولا حزن عليه. تدبروا معي قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنتم قرأتم الآية مرارا، لكن هل تدبرتم معناها؟ إن الذين آمنوا وهم الموحدون المؤمنون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن الذين آمنوا فهم الذين يستحقون اسم الإيمان المطلق، والذين هادوا أي واليهود، يا إلهي أي واليهود الذين آمنوا بالتوراة التي نزلت من الله على موسى قبل أن تحرف وقبل أن تزور بشهادة القرآن. قال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فمن آمن من اليهود والذين هادوا، أي واليهود، وهذا الاسم هادوا مشتق من الكلمة العبرانية يهوذا، ويهوذا هو أحد أسباط يهود الاثني عشر، هو أحد أسباط بني إسرائيل الاثني عشر. يهوذا اشتق من هذا الاسم هادوا اليهود. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، أي من آمن من اليهود بالله جل وعلا وبموسى صلى الله عليه وسلم وبالتوراة التي نزلها الله على قلب موسى، فهذا مؤمن له أجره الكامل عند الله ولا خوف عليه ولا حزن يوم القيامة. والنصارى وهم أتباع عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، الذين آمنوا بالإنجيل الذي نزله الله على عيسى بلا تزوير أو تحريف أو تبديل، هؤلاء سموا نصارى نسبة إلى بلد الناصرة التي نزلها عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وقيل بل سموا نصارى لأنهم نصروا عيسى، كما في قوله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. والصابئين جمع صابئ، والعرب تسمي كل من ترك دينه ودخل دينا آخر تسميه العرب صابئا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والصابئون نوعان، موحدون حنفاء ومشركون. أما الموحدون الحنفاء الذين كانوا يعبدون الله على ملة إمام الحنيفية السمحة إبراهيم عليه السلام، هؤلاء هم الذين أثنى الله عليهم في آية سورة البقرة التي أذكرها الآن. وأما القسم الثاني فهم الذين قرنهم الله بالمجوس والذين أشركوا في آية سورة الحج. هذا كلام شيخ الإسلام طيب الله ثراه. فمن آمن بالله جل وعلا وآمن بالكتاب الذي نزله الله على الرسول الذي بعثه الله في زمنه، هذا موحد بالله، له أجره ولا خوف عليه ولا حزن عليه. هذه الملل الأربع، ولا تعارض بين هذه الآية وبين آية سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالآية الأولى في سورة البقرة يبين فيها ربنا حكم السابقين الأولين على الإسلام وعلى رسالة محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أما وقد بعث محمد صلى الله عليه وسلم فوجب على أهل الأرض جميعا أن يؤمنوا به بعد السماع به وبعد البلاغ والدعوة والبيان. وهذه وظيفة أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فورب الكعبة ستأثم الأمة كل بحسبه، إن لم تتحرك الأمة لدعوة أهل الأرض بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة والكلمة الرقيقة الرقراقة، لأنه لا عذاب إلا بعد الحجة والبيان والبلاغ. قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي. تدبروا لفظة لا يسمع بي، فلا بد أن نسمع الخلق عن الله ورسوله. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا يبين حجم الأمانة والمسؤولية التي تتحملها أمة سيد البشرية التي أمرت من سيد الدعاة وإمام التقاة بقوله: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف وعني تشريف ولو آية تخفيف. لكن كثيرا من أفراد الأمة لم يقبلوا التكليف ولم يقبلوا التشريف، لم يعملوا التكليف ولم يقبلوا التشريف، ولم يشكروا الله على التخفيف. بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أذكر بالآية مرة ثانية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي عدل هذا؟ أي تسامح هذا؟ أخاطب العقلاء في كل ملة أن يسمعوا إلى عدل الإسلام وإلى تسامح الإسلام وإلى معاملة الإسلام للآخر، بل وإلى قبوله للآخر. وإلى التعامل معه بغاية التقدير والاحترام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا أريد أن أطيل النفس في هذا المحور الأول، لكني أؤصل وأؤكد أن تاريخ التسامح سطر ببداية تاريخ الإسلام، ببداية تاريخ الإسلام، دين العدل، دين المسامحة، دين الرحمة، دين البر، دين الخلق، دين الأدب، دين العدل، دين الوفاء. ولم لا؟ وهو دين رب الأرض والسماء ودين إمام الأنبياء وسيد الأتقياء محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم اجعلنا ممن وعظتهم فتذكروا يا أرحم الراحمين. يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الأحبة، الإسلام دين التسامح ويدعو إلى التسامح والتصالح. الإسلام دين التسامح مع المخالف، مع المخالف. لما هذه الحرب المعلنة على الفضائيات وعلى صفحات الجرائد والمجلات ومواقع النت؟ لما هذه الحرب الشرسة التي تملأ القلوب والبلاد بالذعر والفزع والرعب؟ لما لا يتم الحوار بأدب؟ لما لا يكون الخلاف مبنيا على قبول الرأي والرأي الآخر؟ لما لا يكون الخلاف مبنيا على حسن الظن بالمخالف؟ لما لا يكون الخلاف مبنيا على عدم اتهام النيات؟ لماذا ننطلق في خلافنا من مظنة ومظلة سوء الظن واتهام الآخرين؟ فالنخبة تتهم الإسلاميين على اختلاف أطيافهم، والإسلاميون منهم من يتهم غيره أيضا. حتى أكون عادلا منصفا، لماذا لا يكون الحوار والخلاف بيننا مبنيا بقواعد أدب الخلاف وأدب الحوار؟ طبيعة البشر تقتضي أيها الأفاضل ألا يحدث اتفاق في كل شيء على الإطلاق. واهم ورب الكعبة من يتصور أن الأمة كلها ستلتقي على قلب رجل واحد. هذا وهم لا قدم له ولا ساق، لا من الأدلة القرآنية ولا من الواقع. ولو كان ذلك قابلا للتحقيق في عصر من العصور لكان أولى العصور بتحقيق هذا عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما صحيح لغة. فلا يمكن أبدا أن تتصور أو أن تنتظر أن تلتقي القلوب كلها على قلب رجل واحد أبدا. سيبقى الخلاف بيننا، لأن الخلاف مترتب على اختلاف الخلق في طبائعهم وأشكالهم وألوانهم وصورهم، بل وبصمات أصواتهم فضلا عن بصمات أيديهم. لا تجد إنسانا على وجه الأرض في هذه المليارات التي وصلت الآن إلى 7 مليارات، لا تجد إنسانا يشبه إنسانا آخر في كل شيء، محال. وهذه علامة على عظمة الله وآية دالة على قدرته جل علاه. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. سيبقى هذا الخلاف موجودا، في أشكالنا، في كلماتنا، في عقولنا، في قلوبنا، في أجسادنا، في طرق تفكيرنا، في طرق تعبيرنا، سيبقى هذا الخلاف قائما. ولذا يجب أن نؤصل الآن في ظل هذه المرحلة التي انطلقت فيها الحرية بسقف مرتفع، يجب أن نؤصل لأدب الحوار، لأدب الخلاف. وسأفرد جمعة كاملة بإذن الله بعنوان للحوار أصول، لأبين لحضراتكم أن الإسلام قد وضع أصولا واضحة للحوار ولأدب الحوار، حتى لا يتحرك كل أحد ليهرف بما لا يعرف، ليؤذي نفسه والآخرين، بل والأمة والبلد معه. نعم أيها الأفاضل، الحوار أو الخلاف له فقه وله أدب، فلتطرح كل مسائل الخلاف بتسامح في بوتقة الخلاف، ولتظلل هذه البوتقة بأدب الخلاف، وحينئذ لا خلاف. فلأنطلق وأنا أخالفك في عشرات بل في مئات المسائل من مسائل الفروع والأحكام، ولتنطلق وأنت مخالف لي في عشرات مسائل الفروع والأحكام، ويبقى الود بيننا، ويبقى الحب والأدب فيما بيننا. عبر عن رأيك ودلل عليه بكتاب الله وسنة رسول الله وبفهمك لأقوال أهل العلم، ودع الآخر يعبر عن رأيه أيضا، وليتبنى الرأي الآخر الذي يراه لعالم آخر من علماء أهل السنة، ويبقى الخلاف المعتبر سائغا مقبولا فيما بيننا، لا يفسد للحب ولا للألفة ولا للود بيننا قضية من القضايا. إن استخدمنا الألفاظ المهذبة، يعني أقرأ مثلا من يقول لا حوار مع السلفيين الهمج، هل هذا حوار يا أخي؟ وأنا لازلت أحتفظ لك بالأخوة، هل هذا حوار أم إشعال للنار؟ هل هذا نصح أم سب وقذف؟ لابد من التعامل مع هؤلاء تعاملا أمنيا بحتا، لا حوار مع هؤلاء الهمج، هذا ليس حوارا، بل هذا قذف، بل هذا سب، بل هذا تجاوز كبير. إن لم يجد الإنسان من يحاسبه عليه فربنا سبحانه وتعالى يسمع ويرى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا تستهن بالكلمة ولا تتكلم وأنت متصور أنها مجرد كلمة، لا، بل بكلمة تنال رضوان الله، وبكلمة تنال سخط الله. أنا أخاطبك بكلام الله وكلام رسولي، وأدعك لضميرك أن يتحرك ولقلمك أن ينطلق ليكتب الحق الذي يرضي الرب سبحانه وتعالى. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم، أعاذني الله وإياكم من حرها. نعم أيها الأحبة، جاء رجل إلى أبي الدرداء وقام يسبه بأقذع الألفاظ وبأقبح الشتائم، فالتفت إليه أبو الدرداء رضي الله عنه وقال يا أخي لا تفرط في سبنا، لا تفرط في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. هذا هو الأدب. هؤلاء هم الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، نريد هذا الأدب أن يسود. فلأختلف معك ولأرد عليك، ولتختلف معي ولترد علي، لكن يبقى خلافنا في بوتقة الخلاف السائغ والمعتبر مظللا في كل مراحله بأدب الخلاف، بالاحترام، بالتقدير، بعدم سوء الظن، بعدم اتهام النيات. هذه آداب لابد من مراعاتها. فالإسلام يدعو إلى التسامح في الخلاف، ويدعو إلى الأدب في الخلاف، ويعلمنا أنه لن يكون الخلق أبداً على قلب رجل واحد لا في التوحيد والإيمان فضلاً عن الفكر والرؤى، مستحيل. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ الإسلام لا ينتظر أبداً من أتباعه أن يتحركوا لإدخال كل أهل الأرض في التوحيد والإيمان أبداً. الله يخاطب نبيه بقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فنحن لا نكره الناس على الدخول في الإيمان، فكيف نكره الناس على قبول الرأي وإن خالفوه؟ كيف نكره الناس على قبول الرأي بالعنف والكبت والقوة والقهر والإكراه؟ هذا لا يقول به دين، ولا يقول به عالم، ولا يقول به حتى طالب علم. الإسلام والتسامح في التغيير للمنكرات، نعم أعلنها لكم أيها الأفاضل، من أصول المنهج السلفي. فالسلفية ليست حزبا وليست جماعة، وليس من حقي ولا من حق غيري أن يجعل من نفسه حارسا لبوابة المنهج السلفي ليدخل من هذه البوابة من شاء وليخرج منها من شاء، بل هو منهج رباني ونبوي لفهم القرآن والسنة بفهم السلف الصالح، بفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان إلى يومنا بل وإلى يوم الدين، لقول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. أطمئن الجميع وأقول أتباع المنهج السلفي يؤمنون بوجود الأولياء، بل ويؤمنون بكرامات الأولياء، نعلن ذلك بأعلى أصواتنا. أتباع المنهج السلفي يعتقدون أن كرامات الأولياء من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، من معجزات الأنبياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فنحن نؤمن بوجود الأولياء، لكننا نعتقد أن الولي هو المؤمن التقي الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن ثم فعلى رأس الأولياء في الأمة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأصحاب النبي وآل بيت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل مؤمن تقي حقق أركان الإيمان بالرب العلي وحقق التقوى لله جل وعلا فهو ولي من أولياء الرحمن. أما من طار في الهواء ومشى على الماء وهو غير متبع لشرع الله ورسوله فليس وليا من أولياء الرحمن، وإنما هو ولي من أولياء الشيطان، وهذا متفق عليه بين كل الطوائف وبين كل النحل. من طار في الهوى ومشى على الماء وهو معرض عن شرع رب الأرض والسماء وعن شرع إمام الأنبياء فليس وليا من أولياء الله جل وعلا، وإنما هو ولي من أولياء الشيطان. أيها الأحبة، الإسلام العظيم يعلم أتباعه جميعا، ومنهم من ينتسبون إلى هذا المنهج السلفي، يعلمهم جميعا أن تغيير المنكر له ضوابط وله شروط. فنحن براء من هدم الأضرحة وحرق الأضرحة، أعلنها للدنيا كلها، وقد أثبتت التحقيقات الأولية للنيابة أن أتباع المنهج السلفي براء براءة الذئب من دم ابن يعقوب من هذه الدعاوى الخطيرة التي يراد بها إثارة الفتنة في هذا البلد وإثارة حرب من نوع جديد. بين السلفية والصوفية والسلفيين والصوفيين وما وقعت طيلة القرون الخيرية أو المباركة الماضية، ولن تقع بإذن الله تعالى، لأن أهلنا وشبابنا وإخواننا من أتباع المنهج السلفي ومن الصوفيين يدركون تماما خطر هذه الفتنة ويعلمون حجم هذه المؤامرة. وأنا أطالب الجميع أن يتحركوا بعقل وحكمة بعد الدين والالتزام بالقرآن والسنة لتفويت هذه الفرصة على أولئك الذين يريدون لبلدنا أن تشتعل فيها حرب أهلية من نوع خطير خبيث بين أبناء الأمة الواحدة وبين أبناء الدين الواحد. وإن اختلفنا في بعض الرؤى وفي بعض الأطروحات فلا ينبغي أبدا أن يقول قائل لا بد أن نجيش وأن نحمل السلاح وأن نسلح أبناءنا ثم يرد عليه الآخرون ونحن لسنا أقل قوة. ما هذه الفوضى؟ ما هذه الفوضى؟ ليس من صالح أي أحد أن تسقط هيبة الدولة، ليس من صالح أي طائفة أن تسقط هيبة الدولة وأن يختل أمن هذا البلد أبدا، وإلا ستتحول بلدنا إلى فوضى حقيقية وستسفك الدماء رخيصة ولن يعلم القاتل ولن يعلم المقتول. ليس من العقل ولا من الحكمة أن نقول هذا، بل صوت العقل بعد الدين وأمره أنه يجب على الحكماء أن يتكلموا وعلى العقلاء أن يتحركوا قبل أن تبدأ شرارة فتنة خطيرة لا تقل خطرا عن الفتنة الطائفية، لأن الكل سيتحرك فيها باسم الدين وباسم نصرة المنهج الذي يعتقده ويعتنقه، وهذا خطر عظيم على إسلامنا وديننا وبلدنا. أيها الأحبة، أقول للجميع إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، ولو أهمل بساطه وأهمل علمه لتعطلت النبوة واضمحلت الديانة وفشت الضلالة وعمت الجهالة وخربت البلاد وهلك العباد. ولذا جعله ربنا شرطا من شروط خيرية الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم، كلنا ركاب سفينة واحدة، إن نجت تلك السفينة نجونا جميعا، وإن غرقت تلك السفينة غرقنا جميعا. لن يفرق الغرق بين سلفي وإخواني وأنصار سنة وجمعية شرعية وصوفي وتبليغ إلى غير ذلك، بل سيغرق الجميع إن غرقت سفينة المجتمع. أخاطب أهل العقل والحكمة بحديث رسول الله في صحيح البخاري من حديث النعمان: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. فليأخذ الحكماء والعقلاء على أيدي أتباعهم في كل طائفة وفي كل جماعة. ووددت ورب الكعبة أن لو سقطت كل هذه الرايات وكل هذه المسميات وكل هذه الجماعات وصرنا نرفع شعارا واحدا ونرفع راية واحدة، ألا وهي راية التوحيد لله، راية الإسلام، راية الإسلام، ولنرفع ولنعلي شعار الجماعة الأم التي يشرف الجميع بالانتساب إليها والانضواء تحت لوائها، ألا وهي جماعة المسلمين. إنها تسمية رب العالمين لنا، هو سماكم المسلمين. لماذا لا نتنازل عن مسمياتنا تلك في وقت اجتمع فيه الكل ولم يجتمع فيه المسلمون باختلاف أطيافهم؟ لماذا لا نسقط كل هذه الرايات لنرفع راية الإسلام فقط، وبعدها لنرفع راية مصر فوق الجميع، مصر تسع الجميع، مصر تحتاج إلى سواع للجميع، مصر تحتاج إلى صدق كل صادق ووفاء كل وفي وبر كل بار وعمل كل متقن. مصر تحتاج الآن إلى حكمة الحكماء وعلم العلماء وتجربة الشيوخ والآباء وإلى قدرة وسواعد الأبناء والشباب لنبني مصر بهذه العقول وبهذه السواعد. لا تحتمل مصر الآن أبدا هذه الفوضى ولا هذا الجدل ولا هذا المراء ولا هذا التنابز ولا هذا التناحر ولا هذا التنازع ولا هذه الفرقة. بل واعتصموا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. الآية أؤكد لإخواننا جميعا، لإخواننا جميعا، وأقول لهم اطمئنوا، فمن أدبيات أتباع المنهج السلفي أن تغيير المنكر باليد له ضوابط، بل وبالقول له ضوابط. لا يجوز أبدا لأي مسلم يعلم القرآن والسنة بفهم سلف الأمة أن يغير منكرا بمنكر أكبر أبدا أبدا. وإلا فأنا أقول وبأعلى صوتي، هذا الذي يقدم على تغيير منكر بلا علم ولا فهم وبما يترتب على تغيير المنكر ما هو أنكر من المنكر، هذا لا يجوز له البتة إطلاقا أن يتحدث باسم المنهج السلفي أو أن يتكلم عن أنه يتحرك من منطلق فهمه لمنهج السلف الصالح أبدا. أعلنها للدنيا، أعلنها للدنيا، أتباع المنهج السلفي براء من هدم الأضرحة وحرق الأضرحة، بل هم يدعون إلى التوحيد بصفائه ونقائه وشموله وكماله، ويدعون إلى التحذير من الشرك كله، يدعون إلى الطواف حول بيت الله وحده وإلى أن تكون النذور لله وحده، ويدعون إلى اللجأ إلى الله وحده والتوكل عليه وحده والاستغاثة به وحده وتفويض الأمر إليه وحده. ولا يختلف على الإطلاق مع هذا التأصيل أي مسلم على وجه الأرض مهما كان انتماؤه، حتى ولو كان صوفيا. هل يوجد صوفي حقيقي كما سأبين الآن يلجأ إلى غير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يحلف بغير الله أو يطوف بغير بيت الله؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، وأنا أخاطب إخواننا الصوفيين أن يراجعوا كلام شيخ الإسلام في المجلد 11 من مجموع الفتاوى، في أول صفحة من صفحات المجلد 11. وأخاطب شبابنا أيضا على اختلاف انتماءاته وأطيافه أن يراجع قول شيخ الإسلام، لنتحرك بعدل وأدب وإنصاف وإنصاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الصوفية اسم لم يكن مشتهرا في القرون الثلاثة الأولى، لم يستعمل، لكن استعمل بعد ذلك. قال واشتهر أن بعض الأئمة قد استعمل لفظ الصوفية، يقول كالإمام أحمد وسفيان الثوري والحسن البصري، أول صفحة في المجلد رقم 11. سبحان الله. قال واختلفوا في النسبة في المعنى، يعني قيل إن الصوفية أو الصوفي مشتق من أهل الصفة، وقال ولو كان ذلك كذلك لقيل صفي، لقيل صفوي أهل الصفة، وقيل بل هو مشتق من أصحاب الصفوف المتقدمة بين يدي الله، فقال ولو كان ذلك كذلك لقيل صفي أي من الصف، وقيل بل هو مشتق من لبس الصوف، وهذا هو الأشهر والأرجح. وبدأت بداية الصوفية في بلاد البصرة لأن أهلها كانوا مشتهرين بالزهد والعبادة. اسمع لهذا التأصيل البديع، قال والناس في الصوفية ثلاث طوائف، طائفة حكمت على الصوفية كلها وعلى التصوف كله، وقالوا وقالوا مبتدعون ضالون خارجون عن السنة، هذه طائفة. وطائفة مقابلة غلت في الصوفية فقالت هم أكمل الخلق بعد الرسل والأنبياء. قال وكلا طرفي الأمر ذميم، وكلا طرفي الأمر ذميم. هذا خطأ وذاك خطأ، أن تغالي وأن تفرط أو أن تفرط. قال والوسط هو العدل. ثم قال والقول الوسط. يا الله، رحم الله هذا الرجل على عدله. قال شيخ الإسلام رحمه الله والقول الوسط هو أن منهم من هو سابق إلى الله باجتهاده في طاعة الله كاجتهاد غيره، ومنهم من هو مقتصد. فمنهم السابق بالخيرات، منهم السابق المقرب إلى الله باجتهاده في طاعته كاجتهاد غيره، ومنهم المقتصد، ومنهم الظالم لنفسه والعاصي لربه. وهذه الأقسام موجودة في كل طائفة من طوائف المسلمين. منا نحن الآن السابق بالخيرات، ومنا المقتصد، ومنا الظالم لنفسه. قال وانتسب إليهم بعض الزنادقة وبعض المبتدعة. وأنا أتصور أنه ليخالف صوفي على الإطلاق هذا التأصيل العدل لشيخ الإسلام. من منهم يوافق على أن تكون الصوفية بعدا عن الكتاب، أو انحرافا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو استغاثة بغير الله، أو نذرا لغير الله، أو حلفا بغير الله، أو طوافا بغير بيت الله؟ لا يقبل هذا إلا من هو لا يعرف معنى الصوفية الحقة ولا مشاحة في الاصطلاحات. وأصل هذا الآن حتى لا تشتعل نار فتنة نحن في غنى عنها على الإطلاق. هم ونحن معهم ندعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإلى نبذ الشرك كله بكل صوره وأشكاله وألوانه، وندعو الجميع إلى التعقل وإلى الحكمة وإلى التروي وإلى التسامح وإلى الجلوس للتصالح لنلتقي على الأصول والثوابت، وليبين لبعضنا وليبين بعضنا للبعض الآخر الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن وهم لا يمكن على الإطلاق أن نقبل أن تتحول القبور إلى ملاذات تعبد بصورة أو بأخرى، فقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. نعم، نؤصل الحق بدليله بالحكمة والأدب والرحمة والتواضع. أما أن يتصور البعض أن تغيير أي منكر يكون بمنكر أكبر من المنكر، فهذا ليس من أصول ديننا ولا من أدبيات أتباع المنهج السلفي على الإطلاق. يقول ابن القيم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. لا أريد أن أطيل على حضراتكم أكثر من ذلك، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الموحدين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، كنت أود أن أبين أيضًا تسامح الإسلام في الدعوة إلى هذا الدين، إلى الله وإلى رسوله، لكن لا يتسع الوقت لذلك، وإنما أقول لم يدع الإسلام منهج الدعوة لأي أحد ليختار مقوماته كيفما شاء، بل هذه المقومات للمنهج الدعوي ثابتة أمر الله بها رسله وأنبياءه: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم الآية. فأنا أخاطب الجميع الآن أن يتحرك بحكمة ورحمة وأدب وتواضع، وأؤكد أن مصر لا تحتمل أي فتنة من الفتن. يجب على العقلاء والحكماء إن كانوا فعلا صادقين في إيمانهم ودينهم ثم في وطنيتهم وحبهم لهذا البلد ألا يثيروا الآن وأي آن أي فتنة من الفتن، بل فلتسخر الأقلام الآن للبناء، فلتسخر الأقلام الآن لدفع عجلة التنمية والاقتصاد، فلتسخر الأقلام الآن والألسنة للتطهير، تطهير الأفكار، تطهير القلوب، تطهير الجوارح، تطهير المصانع والمزارع والمدارس والشوارع والبيوت والإعلام والتعليم. فلتسخر الأقلام والألسنة للبناء بكل أشكاله وصوره وفي كل مناحيه. أما أن تسخر الأقلام الآن وأن تسخر الألسنة الآن وأن تسخر الفضائيات ووسائل الإعلام الآن بصورة منظمة وممنهجة لإثارة هذا الذعر والرعب، حتى كدت ورب الكعبة والله العظيم بكيت بالدمع وأنا أقرأ تصريحا بأن هنالك من يقول بأننا سنسلح أبناءنا وأتباعنا لحماية الأضرحة من السلفيين. إلى هذا الحد والله الذي لا إله غيره هذا كذب. حتى ولو أخطأ شاب، أيعقل أن يحاكم منهج رباني نبوي بفهم القرآن والسنة بفهم السلف؟ أيعقل أن يحاكم هذا المنهج لخطأ يقع فيه أحد المنتسبين إليه؟ أيعقل أن نعمم الحكم على المؤسسة العسكرية الآن لخطأ وقع فيه ضابط؟ أيعقل أن نعمم الحكم على المؤسسة الإعلامية كلها لخطأ وقع فيه إعلامي؟ هذا خلل ليس من العدل. ولا تزر وازرة وزر أخرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أطمئن الصوفية من على هذا المنبر وأدعو شيخ الأزهر مرة أخرى وثالثة ورابعة وألفا أن يدعو كل هؤلاء في مشيخة الأزهر، وأن يجلس الجميع تحت عباءة الأزهر. فنحن لا نريد أبدا ورب الكعبة أن نقلل من شأن الأزهر أو أن نتعدى على مكانة الأزهر، لكن فليجلس فضيلة الشيخ مع كل هؤلاء بروح الأبوة. فالعلم ليس حكرا على مشايخنا وعلمائنا في الأزهر أبدا، وهم أنفسهم لا يقبلون ولا يرضون هذا. فليجلس الكل في الأزهر وتحت عباءته، ولتحدث المصالحة وليقع التسامح فيما بيننا، ولنتفق على الأصول، وإن وجد خلاف فليفكر العلماء الحكماء في كيفية حله. لقد عاشت الأمة قرونا طويلة لم يحدث صدام بين أتباع المنهج السلفي وأتباع المنهج الصوفي، لم يحدث صدام، حوارات فكرية على العين والرأس، مناظرات علمية على العين والرأس مظللة بالأدب. أما أن تساق بلدنا لهذا المستنقع الخطير الذي لا يعلم خطره إلا الملك القدير، هذا لا ينبغي أبدا أن نقبله عاقل بحال من الأحوال. فأنا أدعو الآن فضيلة الإمام أن يدعو كل هؤلاء ليجلسوا جلسة حب وود وإخاء، فإذا التقت الأبدان ستلتقي القلوب، انصفت النوايا وطهرت السرائر لتفويت الفرصة على من يريد حرجا وعنة ومشقة وأزمة لبلدنا. لا أريد أن أطيل على أحبابي وإخواني الذين أراهم يقفون في الشمس قبل أن أرتقي المنبر بوقت كبير. أسأل الله جل وعلا أن يجعل مصر أمناً أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق مصر الحكام الصالحين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنباً إلا غفرته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا ميتاً لنا إلا رحمته، ولا عاصياً بيننا إلا هديته، ولا طائعاً إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوماً وتفرقنا من بعده معصوماً، ولا تجعل فينا ولا منا شقياً ولا محروماً. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبباً لمن اهتدى. اللهم اصلح نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم لا تردنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الجمع الكريم، أناشدكم ألا ينصرف أحد إلا وقد ساهم لهذا المجمع الكريم المبارك لما فيه من أعمال خيرية كثيرة. فأنا أناشد الكل ألا ينصرف إلا وقد ساهم ولو بالقليل، وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم الأجر وأن يجعلني وإياكم من الصادقين. وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأفواه الضال.